شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ المره دي هيروح النار زي عادتنا. هنعمل مراجعه بسيطه وبعدين هنرد على اسئله وهنطلع بعض الناس هنا ان شاء الله، وهنشتغل في حاجه جديده النهارده. احنا كل ما ده كل ما نخش اعمق واعمق واعمق واعمق. انا فاكر في وقت من الايام لما كنت بكتب كتابي الاولاني، يعني كان قوه التحكم في الذات. الكتاب ده اخترته بالذات قوه التحكم في الذات، لان من كل مشاكل معظم الناس مشاكلها بس ممكن يكون انسان عبقري، ممكن يكون رائع، ولكن بسبب عدم تحكمه في نفسه ممكن يترفد من شغله، ممكن يتطلق، ممكن تعبان نفسيا، يعني مش عارف يفكر، عنده مشاكل نفسيه، عنده مشاكل صحيه، بسبب ايه؟ عدم قدرته على التحكم في ذاته. فلما جيت فكرت انا هكتب كتاب، يعني هو ناقصين كتاب؟ فكتبت قوه التحكم في الذات. وفضل الله سبحانه وتعالى من قوي، يعني ما فيش سنتين تعدى اكثر من 12 مليون نسخه في العالم، لانه مطلوب، لان الناس عاوزه حاجه زي كده. قوه التحكم في الذات كتبت فيها قصه، قصه كانت تحفه، لان على فكره قصه حقيقيه. الوقت كانت في المكسيك، واحد راجل بيصطاد سمك، كل ما يصطاد سمكه كبيره يروح رميها في الميه، معاه مسطره يعني معاه مقاس كده، يصطاد سمكه صغيره يقيسها يروح حاططها في السبت، كل ما عنده سمكه كبيره يقيسها كبيره يروح رميها في الميه، وسمكه صغيره يروح حاططها في السبت. في واحد راجل سائح بيتفرج عليه اكتر من ساعه، سمك كبير في الميه وسمك صغير جوه. فانا ممكن اسالك سؤال، السمك الكبير ده بترميه وتخلي بس الصغير، ايه السبب؟ قال له انت عارف وانا برمي السمكه الكبيره قلبي بيقع معاها، ولكن انا ما عنديش الا طاسه صغيره عشان اقلي السمكه، لازم سمكه صغيره. اتبرمج كده، ما فكرش ان ممكن يقطعها اتنين عشان ياخدها بحالها. وده انا رحت عامل قصه عليها سميتها قصه نبيله. نبيله في وقت من الاوقات لقيت امها كل ما تيجي تقلي السمك تروح مقطعه الراس والديل، وبعدين تقول لها كبرت، وبعدين ليه ماما بتقطعي الراس والديل؟ قالت لها ما اعرفش، انا والدتي كانت بتعمل كده باستمرار. راحت سالت والدتها، قولي لي لو سمحتي يا تيتا انت بتقطعي الراس والديل؟ قالت لها اه يا حبيبتي. قالت لها بتقطعي ليه؟ قالت لها ما اعرفش، لان اختي الكبيره كانت بتقطع الراس والديل. فراحت لها بتقطعي ليه؟ قالت لها لان ماما كان كلهم عايشين لسه، طبعا من عيله فرعون، بتقطع الراس والديل ليه؟ فاخيرا لو سمحت حد يقول لي حاجه بتقطع الراس والديل ليه، عشان انا كمان عاوز اتعلم ليه بتقطع الراس والديل. رجعت لاخر واحده، لا شوفي يا حبيبتي انا كان عندي طاسه صغيره لازم اقطع الراس والديل عشان السمكه بحالها تخش في الطاسه. فدوس ليه احنا اتبرمجنا من الناس واحنا عاملين نقطع الراس والديل ومحدش عارف ليه؟ عارفين في وقت من الاوقات، ودي وقتها كان بيسميها استراتيجية القرود، عملتها اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، كانوا عايزين يعرفوا التكيف العصبي بيشتغل ازاي، فجابوا عارفين قفص كبير وحطوا فيه أربع قرود، وراح حاطين سلة، طبعا مكان كبير يعني مكان زي اللي أنتوا قاعدين فيه ده. وأنتوا فهموا الباقي بقى. فراح حاطين قفص كبير جدا وبعدين سلالم وبعدين في موزه، بمجرد ما يقرد يطلع يشد الموزه يروح نازل دش مغرقه، والقرود ما يحبوش الميه ابدا. عارفين كده؟ القرد ما يحبش يتبل بما ينزلش في الميه. فاللي حصل كل ما حد يطلع يجيب الموزه يروح نازل دش جامد جدا، يشد الموزه يروح نازل فاللي حصل اي واحد فيهم، طبعا كلهم عرفوا ربطوها بالقلم، ما حدش يطلع يشد دي لان هتتغرق بالميه، بقى اي حد فيهم يجرؤ يطلع الثلاثه التانيين ضاربينه على طول، ضاربينه علقه، يروح سايب البتاع وجاري على طول يقعد يصرخ. دلوقتي شوفوا حصل ايه بقى. خلوا ثلاثه من دول وشالوا منهم واحد وجابوا واحد جديد. اول ما شاف الموزه جاري عليها، الثلاثه دول بيضربوه، هو مش عارف بيتضرب ليه لان لسه ما نزلش عليه ميه لغايه دلوقتي. حصل ايه بقى؟ عارف ان دي لو طلع هيتضرب، بس مش عارف ليه، بس بيتضرب، يعني الموزه دي بقت خطر. مشي واحد من الاثنين التانيين، راح جايبين واحد تاني، اصبح دلوقتي في اثنين جداد واثنين قدام. اللي حصل اول ما جديد طلع هياخد حصن الموزه، الثلاثه التانيين بيضربوه، اثنين عارفين ليه واحد مش عارف، بس ده لازم يتضرب لان الموزه دي خطر، مش عارف ليه، لان انا كنت بتضرب يبقى ده يتضرب. وبعدين مشوا واحد، فضل واحد قديم واثنين جداد وجابوا واحد. اللي حصل الثلاثه التانيين بيضربوا، واحد بس هو اللي عارف، والثلاثه واثنين انت مش عارفين ليه، بس ده لازم يتضرب. دلوقتي مشوا كلهم، فضل دلوقتي اثنين قدام جابوا عليهم واحد جديد، يعني كلهم جداد، ما حدش عارف يتضرب ليه. اول ما جت الرابع طلع يجيب الموزه، الثلاثه التانيين المهم ما عندهمش فكره اطلاقا بيتضرب ليه ده، فهو حته دي علقه ما تطلعش تجيب الموزه دي. وبعدين قال لك اللي احنا بنعمله ده ايه؟ ان احنا بنتبرمج بطريقه معينه من غير ما حد يقعد يقول يا جماعه هو في ايه، انا بتضرب ليه، انا ماشي في الدنيا ملخبط ليه، انا بتعصب ليه، انا بدخن ليه، انا متنرفز ليه؟ انا عارف مره كده زي المشانق ليه؟ انا حد يقول لي حاجه نط وزمرت رقبته ليه؟ انا ايه السبب مش عارف اركز صح ليه؟ لان اتبرمجنا من العالم الخارجي من ساعه ما جينا في الدنيا واحنا عندنا ملفات فاضيه، واحنا اول ما جينا في الدنيا ناس ما عندناش قدره ان احنا نملاهم، فراح جاي بابا وماما اول ناس راح مبرمجنا وباخدوا مسؤوليه هذه الملفات. من غير ما ياخدوا مسؤوليه هذه الملفات هم كفء ولا لا مش مهم، لكن خدوا مسؤوليه الملفات دي. فزي ما انتم عارفين انتوا يعني اتشتمنا بكل اسماء الحيوانات اللي في العالم، زي ما انتوا عارفين انا قلت الكلام ده من زمان، وبقوة التحكم في الذات يعني كل واحد فينا ماشي عارف الحيوان بتاعه. اتشتمنا باسماء الحمير والكلاب، خصوصا الكلاب، عارف زي ما تمشي في الشارع تلاقي كلب ايه ده اخويا. فتبص تلاقي مع الوقت كل ما انت عملت تتبرمج. دكتور تشاد هلمستيتر في كتابه What to say when you talk to yourself، ماذا تقول عندما تتحدث إلى نفسك، قالك من يوم ما جينا في الدنيا لغاية سن 18 سنة استقبلنا أكثر من 148 ألف رسالة سلبية، ولو أنت محظوظ في نفس الفترة 600. يعني معنى كده تبرمجنا بطريقة أهو لو فلحت ما أنتش هتنفع يا غبي يا غبي، طول ما النهار طاخ 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 لغاية ما تصدق في الآخر اللي تقلك، لأن أنا جيت في الدنيا مش عارف معنى، ما عنديش إدراك، ما عنديش لسه لغة، فخدت ادراك لمعنى، كوني لغه المعنى ده. فخرجت في الدنيا بعد كده اي حد يقول لي حاجه زي دي فتقال لنا كلام بتعبيرات معينه بوضع جسم معين، فالتعبيرات والتحركات ادت لنا قوه معنى، فكبرنا بيه عشان نثبت وجودنا. هنثبت وجودنا بايه؟ باللي احنا اتعلمناه، باللي احنا نعرفه، مهما كانت شخصيتك، مهما كان وزنك، مهما كان طولك ولا عرضك، مهما كان اسم العيله، مهما كان فلوسك. برمجتك الاولانيه في السبع سنين الاولانيه جذورها 90%، 90% من قيمنا اتكونت في أول سبع سنين، و95% من قيمنا العاطفية اتكونت قبل سبع سنين. يعني بنحب ولا ما بنحبش، بنعرف نسامح ولا لأ، بعرف أقولك إن أنا بعطف عليك ولا لأ، عندنا حنان ولا لأ، ممكن نسامح ولا لأ، كل ده اتعلمناه قبل سبع سنين. وبعد كده خدناه وبنخرج للعالم الخارجي عشان نثبت وجودنا. هنثبت وجودنا بإيه؟ باللي أنت تعرفه. وبعدين قالك ازاي كلية الطب سان فرانسيسكو قالت لك ان اكتر من 90% من برمجتنا سلبي. سلبي ازاي؟ ما حدش برمجنا بطريقه تكون عمليه وعلميه ماشيه بطريقه متتابعه، ما حدش فاهم ان في حاجه اسمها الملفات العقليه. كل ملف عقلي له اسم، له عنوان، ده عنوانه التسامح، وده عنوانه الغضب، وده عنوانه الحقد، وده عنوانه الكره، وده عنوانه الغيره. طول ما انت ماشي في الدنيا اي وقت تتحط في اي حاله من دول اتفتح لك الملف بتاعها وتقعد تزود عليها. فطول ما انت ماشي عندك ملف الغضب، اي حاجه فيها غضب تخش في الملف ده، فلما تيجي تغضب يتفتح الملف من اتولدت لغايه النهارده وطخ تروح خابط بيه العالم، وبعدين ترجع تقول ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لي؟ عندك ملف من يوم ما اتولدت ما حصلش فيه تغيير، ما حصلش فيه تقييم، ما حصلش فيه تحول، ما حدش قعد وقال لك هل برمجتي السابقه تناسبني؟ وتلاقي الناس تيجي تسافر بره ويتطرد، ايه السبب؟ مش عارف يتعامل مع الناس دول، مش عارف يتأقلم، اسمها فتره التأقلم. حتى لو بتشتغل شغلانه جديده، حتى في جواز في فتره التأقلم، بتبقى من شهر ممكن تاخد سنه عشان تعرف تتأقلم مع مكان. مش ممكن في ناس ترجع تاني؟ عارف سافر بره في خلال اسبوع او اثنين لما يوصل لمرحله مش عارف يتاقلم، عارفين بنسميها نوستالجي، يوحشوا بيته ويوحشوا اصحابه ويوحشوا اهله، لان ما تدربش لما يجي يسافر، هو سافر بخيال ان لو سافرت بره هنجح زي اللي بينجحوا، بس ما حدش دربه انك لما تيجي تسافر بره هتحصل الوحشه. الوحشه دي هيوحشك بلدك ولغتك واصحابك واهلك وناسك والراحه اللي انت فيها. لما تسافر بره هتلاقي ناس تانيه، هتاكل بطريقه تانيه، هتفكر بطريقه تانيه، هتتكلم بطريقه تانيه، لو تتعصب هيطردوك، هتخسر فرص. فمش عارف اتاقلم، في ناس كتير بتطلع، لكن تلاقي الناس مركزين على بينجحوا كويس، عشان كده يقول لك النجاح بره سهل. لا ثانيه واحده، انت ما شفتش اللي بيرجعوا، انت بس مركز على قاعدين هناك، فانت لوك النجاح بره سهل. طب واللي بينجحوا بينجحوا ازاي؟ ما بيديش لنفسه فرصه انه يفشل، لان عارف لو رجع تاني فيها تقبل اجتماعي، فيها مسخره الناس هتضحك عليه، رحت فين يا اخويا؟ رحت عملت ايه؟ وجاي زي ما جبتش اشياء، طب ايه اللي سفرك؟ مصاريف على الفاضي بلا خيبه، كنت خليك جنبنا، ايه اللي خليك تغير؟ احنا كلنا كده، شريتين على كمي ولا فدانين عند امي، فاهم ازاي؟ وتيجي في التغيير مش نافع وتبقى مبرز زي المشاني. انا اقول لك حاجه، قبل ما اسافر بره حسبتها، عارف حساب دقيق جدا، لان انا عارف كويس انك في الاول لما تيجي تسافر كده في الحماس الاولاني وفي الدافع الاولاني، تقعد كده تجمع فلوس من كل ناحيه وطاخ، وتلاقي أو يعني عارف ازاي، هتلاقي عيلتك كلهم متنازل على السلالم، كلهم واقفين طابور على السلالم، في منهم زعلان وعامل ايه، في منهم فرحان انك ماشي، المهم كلهم على السلالم. وبعدين تمشي وتفتكر وبتاع، وبعدين ترجع لهم بعدها باسبوعين وكلهم واقفين، ايه اللي جهدك؟ رحت فين؟ سافرت مش كده يا راجل؟ ودي البدايه. استنى بقى مع الايام، ما كنت قاعد في وسطنا هنا بس عمالين نصرف ومش عارف ايه، بس انا كده دهبل وتاخد من ده للصبح. انا فاكر لما كنا صغيرين خالص حصل لي حاجه كانت في منتهى القوه. كنت عاوز، كان نفسي اشتري بيت لوالدتي الله يرحمها، كان نفسي اشتري بيت لوالدتي. قد ايه تعبت يعني من صغرها، يعني باباها ومامتها توفوا وهي صغيره جدا ما شافتهمش، في ناس تانيين ربوها ودول برضو ماتوا ما شافتهمش، فرباها عمها الكبير. فمن ساعه ما يعني ما جت في الدنيا ما شافتش، عارف كان نفسي اعمل حاجه علشانها، كان نفسي اشتري لها بيت، وفعلا قدرت وجمعت فلوس. وبعدين كنت عايز اشتري لها مكان يكون اكبر شويه، هي ما تعرفش على فكره، واشتريته وحطيتها فيه. كنت يعني عايز اعمل لها شغل، يعني 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 حاجه اديها لامي الله يرحمها. وبعدين فعلا راجل اشتريت منه مكان، وبعدين قال لي تعرف المكان ده بالسعر ده، بس عشان خاطرك وانت قد ايه بتحب امك انا هدي لك دي بالسعر اللي انت عاوزه، وتعرف انا جاي لك من اخر الدنيا، ثق فيا. قلت له خلاص اهدي الفلوس اديني بقى المكان عشان خاطر اقول لوالدتي. قبل ما نعزل المحامي بتاعي قال لي ابراهيم خد بالك لازم تراجع اذا كان عليها ديون ولا لا، اذا كانت متسجله ولا لا، خد بالك. قلت له الراجل جه لي من اخر الدنيا قال لي انا حبيتك وعشان خاطر والدتك انا بدي لك الشقه، بدي لك مكان كويس عشان خاطر، فانت انت دخلت قلبي. فانا قلت له الراجل انا مصدقه، نديله الشقه نديله فلوس، ادينا له فلوس. والمحامي عمال يقول لي لازم نراجع، لازم نتاكد متسجله ولا لا، لسه بعد كده هقول لوالدتي. وبعدين خلاص بدات اقول لها هنعزل في مكان اكبر وكان احلى ولسه بنروح هناك. لقيت الراجل ده الشقه دي كان في حاجه اسمها كو ساينينج. يعني ايه كو ساينر؟ يعني كان في واحد ماضي معاه وده هرب والراجل كمان هرب، فالبنك عمال يدور على حد. انا اشتريت بقى الشقه مع الاوراق كلها، فالبنك راح ورا مين؟ ورايا انا. وقتها كان عاوز كام؟ كان عاوز 12000 جنيه. عارفين دول كام؟ 12000 جنيه وقتها، يعني عارف كان دكتور كبير ياخد 12 جنيه في الشهر، يصرف منهم اتنين ويوفر 8 ويجوز العيال بواحد، عارف يعني ده يعني عارف المبالغ دي مبالغ ضخمه في وقتها جدا جدا جدا، يعني مبالغ كبيره. يعني دلوقتي بتتكلم مثلا يمكن تخش في اكتر من 150 او 200000 جنيه او اكتر كمان. اجيب الفلوس دي منين؟ اعمل ايه؟ فكسر قلبي، عارف لما واحد تكسر قلبه. وبعدين اتفرج بقى، طبعا اخواتي عارفين ولسه هننقل. فجت اخت من اخواتي قالت لي عاوز تمجي ماما فين؟ ما احنا قاعدين في الشقه. عامل لي جدع سيادتك، انت اللي طالع وانت اصغر واحد فينا تجيب لماما شقه؟ يا راجل بلا خيب والله العظيم. وكنت انا على انتهى والشارع عارف والحي عارف وانا ماشي في الشارع اهو اللي عايز يعزل مامته يا راجل. عالم قليله الادب كسر قلب امه ويبص لك كده واحد راجل قاعد على القهوه عامل لك ازاي يا راجل؟ حرام عليك يا راجل. خد بقى، عارف برمجه سلبيه تحس وانا عامل باصص في الارض. وبعدين يعني والدتي الله يرحمها بتقولي مالك؟ قلت لها الموضوع كذا وكذا وكذا، وانا كان نفسي افرحك لكن انا ما كنتش حريص كفايه. قالت لي كفايه عليا انك فكرت في حاجه زي دي. بدات تدعي لي وانا بدا الدعاء بتاعها اللي كررته لي اكتر من مره، وتقول لي يا ابني ربنا يخلي وجهك جوهره ولسانك سكره. البرمجه دي المؤثرات الخارجيه بتخلي الناس تتصرف بطريقه هو مش عاوز يتصرف بيها. عشان كده كل حاجه الواحد بيعملها بيفكر فيها ويخطط لها مظبوط، لكن البرمجه السابقه بتفضل هنا. يعني معنى كده ان انا سافرت بره وما نجحتش اول مره جيت اعمل حاجه لامي الله يرحمها وبعدين ما نجحتش من اول مره، هل ده معنى ان انا فشلت؟ ممكن بعد كده الاقي حاجه الراجل ده اللي ضحك عليا، انا كبرت في السن يعني خلاص، الراجل ده ضحك عليا وانا كنت موجود هنا وكان لازم انزل ادرس امسيه قوه الحب والتسامح. وانا الراجل ده كنت شفته في الشارع، عارف يعني، ولا حزام اسود هيطلع معاه، هتاكل فخده معاه، هتقضه. ابراهيم فين بياكل فخده؟ انا ما طلعت عايز كنت، ما انت عايز تقعد تخربش فيه وتعض فيه. وبعدين قال بقى من قوه حب وتسامح، فكان لازم اسامحه عشان اعرف اللي انا بديه اكون انا عايش واكون انا حاسس بيه. قلت يا الله سامحه في الله، وان شاء الله ربنا هيفتح عليا وكون احسن. فربنا فتح عليا الحمد لله، وخدت لامي مكان اكبر واحلى، ومشيت في الشارع رافع راسي. قلت لهم شوفوا، مش معنى ان انا وقفت مره ان انا فاشل، ولكن دي نتائج خلتني حريص. فلما اتعامل مع الناس بعد كده لازم اراجع في تسجيل ولا لا، على هجين ولا لا، على نظام ولا لا. فمش معنى انت وقعت مره فده فشل، بالعكس الفشل والنجاح دي نتائج في ايدين الله سبحانه وتعالى. وطالما انت متوكل على المولى عز وجل، وبعدين بتاخد بالاسباب بتعمل شغلك، فربنا لا خد بالاسباب، لان فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. خلاص فاذا عزمت يعني النيه والعزم جاي من العزيمه والقوه الذاتيه، يعني خد بكل الاسباب، خد بكل الاسباب. ولما تاخد بكل الاسباب استخدم كل حواسك الخمسه، لما تقع تقف في خلال ما انت ماشي كده وخلاص خدت بالاسباب اللي ربنا علمها لك واداها لك وادها لك قدرات لا محدوده، توكل على الله. ربنا يحب المتوكلين من النوع ده، اللي هم يتوكلوا عليه بعد ما خدوا باسبابه، مش قاعد في البيت يا رب انصرني وانت بتعمل حاجه، يا رب ارزقني انت قاعد في بيتكم. زي ما بقول لك ازاي لما يخبط الحظ على بابك خليك متواجد، الحظ يخبط وقف اتولدت، ما تخرج الحظ اهو. يقول لك لا والله، لان يقول لك ازاي لما الحظ يخبط على بابك خليك متواجد، خدت بكل الاسباب، توقع الاجابه، خليك متفائل، تفائلوا بالخير تجدوه. فتلاقي برمجتك كل مره عماله تتحسن وتتحسن وتتحسن. ولما تيجي البرمجه، فاكرين لما قلت لك زي ما اكون تحت الحجاب الحاجز، هنا عندنا اول حاجه الجذور، خدنا قيمنا واعتقاداتنا ومبادئنا وجهات نظرنا تجاه الاشياء، ورحنا خاربين بيهم للعالم الخارجي. بعدها على طول في وجودنا، بدانا نثبت وجودنا بهذه الطريقه، تثبت وجودك كرجل او كامراه، كشاب او كشابه، ده اثبات الوجود. وبعد كده تطلع فوق هنا في وسط بطنك، انا بسميهم كده تحت الحجاب الحاجز، وهنا تقول لك انا بثبت ذاتي، يعني انا افضل، انا احسن، انا اقوى، هو اقل، انا اطول، انا احلى، الكلام ده كله. وهنا يطلع منك المحارب اللي جواك، المحارب المنافس اللي يحارب الناس كلها وينافس الناس كلها، يتكلم على الناس والانانيه تزيد عنده، الانانيه يتكلم على نفسه كتير، شفت انا عملت ايه، شفت حلاوتي، بص عربيتي، بص ايه، تعالى افرجك على الستاره، تعالى افرجك على الجاكيته، تعالى انا 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 انا, أنا. عارف ازاي تتكلم عن نفسك، تقعد تتكلم عن نفسك كتير. زي ما قلت لكم قبل كده، كارول برنيت اللي هي من الكوميديانز الموجودين في امريكا، بتتكلم مع حد وعماله تتكلم على نفسها اكتر من تلت ساعه، وبعدين في الاخر اكتشفت، قالت له انا اسفه جدا ان انا بتكلم على نفسي اكتر من تلت ساعه، تعال نتكلم عليك شويه، ايه رايك فيا؟ عارف انت لما بتيجي تتصل بالناس، انت انا بنقعد نتكلم مع بعض، اديني وبعدين ادي لك وترجع، ففي اتصال بين الاثنين. فتبص تلاقي الروعه من كده لما تتكلم على نفسك شويه، اديني فرصه انا كمان اتكلم عن نفسي. فطول ما انت ماشي في الدنيا عارف بالظبط انك مشيت في طريق وقعت فيه، ترجع تاني تقيمه وتعدله وتندمج مع التعليم، وترجع تاني تحطه وتقيم وتعدل. وده اللي انا بقول عليه الفعل الاستراتيجي، انك عندك هدف معد، عارف انت عارف انت عاوز ايه، لازم تكون عارف انت عاوز ايه، لانك ما انتش عارف انت عاوز ايه هتحققه ازاي. زي ما يكون واحد عارفين القوس والسهم، واحد ماسك كده وعايز يضرب، فيعمل ازاي؟ يروح عامل بام بام، بعدين يبص خبطت، انت شايف حاجه؟ الواحد عنده حول وادي بتاعه بيعملها هناك، تبص تلاقي لخبطه. لازم تبقى عارف بالظبط انت رايح فين ومركز عليها. عشان كده جورج برنارد شا قال لك ما فيش اقوى من فكره وقتها جه ومركز عليها وتحط فيها كل طاقتك، فكره جديده وقتها جه. الراجل كان في منتهى الذكاء، قال له انا موافق، قال له لا، هتديني الشيك تكتب 10,000 دولار تحط القلم على الامضة، اقول لك الكلمتين مبسوط منهم امضي واديني الشيك. الراجل قال انا موافق، راح كتب 10,000 دولار حاطط ايده على الامضة، قال لي قول لي بقى الكلمتين بالانجليزي، قال له ايه؟ بطلت بطل ات، يعني اعملها عبقها في ازايز. قال له يعني ايه؟ قال لي الازازه عامله كلاسيك وتطلع بعد كده ليدر، هي القائد في السوق. الراجل بص كده راح ماضي وراح مديله 10,000 دولار. يبقى معنى كده الافكار، معنى كده ان الابداع بفلوس، معه الافكار دي كلها، لان الافكار بفلوس، الافكار بفلوس. فانت افكارك فين؟ فلما تيجي تقولي انا متدبس في الماضي، هتفضل هناك كتير. طالما متدبس في الماضي اصبح الحاضر، اصبح المستقبل، تلاقي خط زمنك كله ملخبط. بسبب ايه؟ بسبب تركيزك على حاجه سلبيه. طب انت عاوز ايه؟ فلو مش عارف انت رايح فين هتحقق ازاي؟ فالبدايه نفسها ان انا عارف انا رايح فين. طالما عارف انت رايح فين، تعالى بقى نعمل كده تنظيف شويه كده، تنظيف في الماضي. انا ما جيت عملت برنامج بتاعي اللي هو يعني انا اسست علمين بفضل الله سبحانه وتعالى، ديناميكيه التكيف العصبي وقوه الطاقه البشريه. في قصه حطيتها في الاول على قوه الطاقه البشريه. في شاب راح لواحد من الحكماء اللي هم الصين، مختصين في قوه، انت عارفين الصينيين والهنود الشرقيين اقوياء جدا، واليابانيين اقوياء جدا في الطاقه، في الطاقه وافكارها ويعني بكل اصنافها. فراح له قال له انا عاوز طاقه ايجابيه، اديني طاقه ايجابيه. راح الراجل مديله ازازه، ازازه نظيفه نقيه جدا مليانه ميه، وازازه ثانيه مليانه طين وشوائب. قال له عاوزك تشرب ميه من الازازه اللي فيها الطين والشوائب، واعمل زي ما انت عاوز. فالشاب الاول بدا ياخد من الميه دي يحطها في دي عشان تقع دي، فلا ان ما بتقعش ده ما بتخلص. راح منزل كل الشوائب اللي فيها، راح واخد ميه من هنا راح حاططها في الطين، بدا يتحرك، بدا ينتشر، بدا يتسع، وفي الاخر قرر القرار الصح، راح واخد الازازه دي راح منضفها تماما من كل الشوائب ومن كتر الطين، ونضفها اخر نضافه اخر حلاوه، راح واخد ميه من هنا وراح حاططها هنا وبعدين راح شارب. فهل انا عايز اعرف ما كنت خليني اشرب من دي على طول؟ قال له هقول لك ليه. انت جاي لي وعاوز طاقه ايجابيه من العالم الخارجي، لكن انت عندك طاقه سلبيه من الماضي، اعتقادات سلبيه عن نفسك، سلوكيات سلبيه، احاسيس سلبيه، برمجه سلبيه. دي الازازه اللي فيها الطين، فلما بتاخد ميه من العالم الخارجي تحطها في الازازه اللي هي فيها طين، ايه اللي حصل؟ كانت مسخره، يعني انتشر. يبقى لازم تنظف الازازه دي الاول عشان تعرف تاخد من العالم الخارجي. فطول ما انت طاقتك بايظه هتاخد منك ايه؟ هتاخد طاقه بايظه. فلازم تنظف الداخل الاول عشان تعرف ازاي تمشي في الحاضر، والحاضر ياخدك يوديك في المستقبل. وده اللي احنا بنتكلم عليه من زمان، من ساعه ما انا بدات اتكلم هنا واتكلم ان احنا من ساعه ما جينا في الدنيا ملفاتنا العقليه عماله تتملي وما لناش اي ذنب فيها. بس عندنا حاجه مهمه جدا، ممكن نغير هذه الملفات. هل ممكن نغير برمجه سلبيه موجوده بقالها سنين؟ اكيد. ايه السبب؟ انك لو ربطت حاجه بالالم وعرفت فوائد اللي انت عاوزه هتبص تلاقي العادات بتتكون ازاي. اي حاجه تفكر فيها تفكر فيها وتربطها باحاسيسك وتكررها اكتر من مره تبقى اعتقاد، تكرره اكتر مره خلاص بقت عاده. يعني ايه عاده؟ حاجه كانت صعبه كررتها بقت سهله، ولما كررتها اكتر وربطتها بالسعاده وبالالم هتعملها ولا لا؟ خلاص انتهى الموضوع بقت عاده. طالما احنا عرفنا العادات بتتكون ازاي يبقى ممكن تعمل لنفسك عاده جديده، وبالعادات الجديده تخلي الماضي بتاعك منور. ازاي تروح للماضي وتعمل فيه تنظيف؟ احنا المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت عملت لكم حاجه اسمها الشكليات الثانويه. طبعا اللي انا بقوله دلوقتي كله مقدمه اللي احنا هنبدا نعمله النهارده ان شاء الله. هنعمل حاجتين ان شاء الله اذا كان عندنا الفرصه. اول حاجه فيه نظام التبادل اللي هشرحه بالتفصيل بعدين، وبعدين هطلع الناس هنا هبقى باستمرار لغايه ما نخلص. ده هيكون نظامنا، اولا مراجعه، ثانيا الرد على الاسئله، وبعدين ثالثا هطلع الناس هنا وهشرح انا هعمل ايه، وبعدين هعملها معاهم. هنبدا نعمل حاجات فيها تغيير داخلي قوي جدا زي اللي شفتوه امبارح، يعني بقول امبارح المره اللي فاتت. يعني دلوقتي بقى من ساعة ما بدأنا وأنا كلمت البرمجة دي جات منين وجات إزاي، ممكن نغيرها؟ أكيد. حتى لو كان عندي 90% كون، أكيد 1% ممكن يغير لك 90% أو 99%. يبقى الوقت خلاص اتفقنا عليها. طب وبعدين؟ قلت لكم يعني إيه برمجة؟ البرمجة لغة عصبية اللي أنا جبتها هنا من حوالي 14 سنة. قلت لكم البرمجة هي مجموعة أفكارنا وأحاسيسنا واعتقاداتنا وسلوكياتنا اللي بتسبب لنا تصرفاتنا ونتائجنا واقع حياتنا. طب واللغويه؟ اللغه الداخليه واللغه الخارجيه. اللغه الخارجيه اللي هي الكلام اللي لا تمثل اكثر من 7%. طب واللغه الداخليه؟ العمق اللي طلع الكلام بره هو قيمك واعتقاداتك ومبادئك وجهات نظرك تجاه الاشياء، ورحت مطلع نبره الصوت وحده الصوت وقوه الصوت واحاسيسها، ورحت مطلع الشخص فسمعك بتتكلم فبياخد الكلام بتاعك اصبح ده سلوكك. فالناس بتحكم علينا من سلوكياتنا، لكن لو حد راح ورا العمق في السلوك يبقى من اقوى الناس في العالم في فن الاتصال. لكن الناس تاخد السلوك وترد عليه بسلوك، فلما ارد عليك بسلوك يبقى في الحالات دي هنتخانق، لان هبدا ادافع عن نفسي، هدافع عن برمجتي، هدافع على الماضي. لكن اللي متدرب مظبوط يركز على ايه؟ يركز على الرساله جت منين، عمقها ايه، فتروح وراها فبتسال اسئله عشان تطلع العمق. عشان كده ما قلت لك اللغويه اللغه الداخليه واللغه الخارجيه، وبعدين اللغه الكلام نفسه حسب دكتور البرت مهرابيان من جامعه ييل قال لك الكلام لا يمثل اكتر من 7%. الكلام ليس له معنى غير المعنى اللي انت ادركته بيه. فانا عندي ادراك وانت عندك ادراك، بمجرد ما تحط نبره الصوت وحده الصوت وقوه الصوت دول 38%، فمع الكلام بقوا 45%. طب وتعبيرات الوجه وضع الجسم وتحركاته 55%، ودول مع بعض كلهم بيعملوا اتصال مع الاخرين. يعني معنى كده ان المضمون السطحي الكلام 7، والمضمون الداخلي اللي فيه الصوت وحدته ونبرته وقوته وتعبيرات وجهك وتحركات جسمك 93% من الاتصال مع الاخرين. يبقى معنى كده لازم تاخد بالك انت بتعمل ايه. انت عارف ساعات ناس كتير ناس تقول له انت سعيد، يروح ترفع لك حاجب كده فوق يقول لك اه سعيد. يا خناقه يعني انت سعيد بجد يعني؟ يقول لك اه. انت مالك انت؟ عارف السعيد بيبان عليه السعاده. فاكرين لما قلت لكم ايه هي السعاده؟ السعاده لو بصيت على السعاده هتلاقي الف والالف لام سين عين الف دال. لو شلت السين وشلت العين وشلت الدال هتلاقي اسم الجلاله، هتلاقي الله. لو حطيت السين هتلاقي سلام او سماحه، لو تحط العين هتلاقي عطاء، لو تحط الدال هتلاقي دعاء. يعني معنى كده ان السعاده هي عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين هنا لو شلت السين وشلت السين بس هتبقى العاده، وبعدين لو شلت العين هتبقى الساده. يبقى إذا معنى كده سادة الحياة هم الذين يجعلوا من السعادة عادة في حب الله سبحانه وتعالى، فالسعادة تبقى منتشرة ومتسعة مدى الحياة. هذه السعادة الحقيقية. فمن هنا أقول لك دلوقتي أنا ببرمج نفسي بعادة جديدة وبأفكار جديدة. فخدت لك دلوقتي أجي برمجتي وأجي اللغة الداخلية والخارجية والعصبي اللي هي الجهاز العصبي ومرشحاته الخمسة، مرشحات الجهاز العصبي الحواس الخمسة اللي هم بنسميهم مرشحات الإدراك. فعندك إدراك بصري بنشوف، وعندك إدراك سمعي بنسمع، وإدراك حسي بنشعر، إدراك شمي وتذوقي. لو كانوا الاثنين موجودين فاحنا بنمثل حياتنا بالخمس مرشحات دول اللي انا اتكلمت عليهم المره اللي فاتت، اللي هم دول بيكونوا اي تجربه من تجاربنا بنشوفها ونسمعها ونحس بيها، واذا كان فيها جزء شمي او تذوقي دول تركيبه اي تجربه. لو غيرنا اي حاجه في تركيبه التجربه بتغير كل التجربه. عندنا محد يتكلم بصوت واطي او يكون هذه الاعصاب نقول عليه بارد، مش كده؟ نقول عليه بارد. ايه البرود ده يا اخي؟ ده بارد. انت فيك حد في العيله انجليزي؟ انت مالك بارد كده؟ عندنا عيال تبص ليه يعني سخنين، عارف سخن كده، الولد نازل من بطنه اول ما نزل بيبي هو نازل بيصرخ، نازل بيصرخ عاوز يتخانق، في بيبي تاني موجود شده من شعره ولا حاجه. فدوس تلاقي بتتعلم الهدوء مع الوقت، ولما تتعلم الهدوء تلاقينا افضل بكتير جدا. دلوقتي بقى خدنا كل دول وقلنا لو اي انسان في الدنيا قادر على فعل اي شيء انا وانت ممكن نعملهم، لكن في شروط. الشرط الاولاني الاهميه انها تهمك، والشرط الثاني المعرفه، والشرط الثالث الفعل، وبعدين الالتزام، وبعدين المرونه والصبر طول ما انت ماشي واستمراريه. عملت دول يبقى اخر حاجه فيها انا اتحكم في عقلي، اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي. وقلت لكم خدوا بالكم من القتله الثلاثه، اللوم والنقد والمقارنه. بمجرد ما تلوم انسان بتدي له جزء منك وجزء من وقتك وجزء من سعادتك، وبعدين طالما لومته يبقى انت ضحيته، وطالما لومته هتبرر سلوكك ضده. يعني طالما لومته انا اشوف قد ايه انا كنت حلو معاه وهما بيعملوا فيا ايه، طب خد بقى تقعد تشتم فيه وتقعد تعمل حاجات تخش نفسك في الغيبه والنميمه والخيبه. ليه؟ لان انا لومته. طالما لومته بقيت انا ضحيه وانا حلو وغلبان وهما عملوا فيا وعملوا فيا. سامح اسهل واسرع وعارف ازاي وحتى ارخص. وبعدين اول ما تنقد حد هدافع عن نفسه، وبعدين طبعا الحاجات دي كلها ليها نظام. وبعدين اول ما تقارن باستمرار المقارنه هتكون فاشله، لان بنقارن بينك وبين الناس، بتقارن بالناس. حتى لما اكون ام تقول لحد من ولادها شوفي اختك ولا شوفي اخوك يبقى معنى كده هو احسن مني، هتلاقي الولد يروح يضرب اخوه او يشد مشعره، يعني معنى كده مش كويس. وشوف ابن عمك، الله يعني انا مش كويس، هم الناس كلهم كويسين وانا لا، ابن عمي احسن مني واخواتي احسن مني والناس كلهم احسن مني وانا وحش، مع ان الام عاوزه والاب عاوز الواد يكون كويس. فبنقول لهم حاجات تحطمهم تماما عشان لانهم مش متدربين على تربيه الاطفال. انا كنت في تلفزيون من التلفزيونات مره، من غير ذكر اسامي التلفزيونات، كنت في تلفزيون ابو ظبي. وبعدين وانا خارج بيقول له دكتور انت عودتنا قول لنا كده حاجه. قلت له شوف احنا بنتجوز ونعمل ليله الفرح لكن مش عارفين نخلي حياتنا فرح، وبعدين نجيب اولاد ما نعرفش نربيها، الاولانيه مصيبه والثانيه جريمه. انا مصيبه هنتطلق هنتعز بعض، فانا مش متدرب اتجوز ازاي، ما قريتش ما اعرفش، داخل على عالم على لغه في 12 حاجه ممكن اتطلق بيهم، من اول القيم والاعتقادات والمبادئ وجهات النظر تجاه الاشياء، وبعدين الفلوس، وبعدين النظام التمثيلي والشخصيات وتربيه الاطفال، هنتخانق. ف فلما تبقى عارف كده مقدما، لما بتخش في خناقه ما بتتخانقش، بتخش في تفاهم عشان الاثنين يكبروا سوا. اللي انا بقول للناس متجوزين، الوقت اللي بنبطل ننمو فيه مع بعض هو ده الوقت اللي احنا بنموت بعض فيه. مفيش نمو جماعي، احنا بننمو سوا، ولما نجيب اولاد ننمو معاهم. طب والتانيه جريمه ازاي؟ هنطلع اولاد مجانين. اتفرج في الشوارع عامله ازاي، مش محتاجين مجانين. الولد عامل ديك رومي في الشارع، عامل شعره زي ديك الرومي، ودلوقتي التسريحة الجديدة يحط فازلين وروح عامل كده عشان كل شعرة مخصمة التانية، وحواجبه وعملها كده، وبعدين حاطط حلق في لسانه، وبعدين مش عارف سنانه عامل فيه ايه، وحاطط تاتو هنا من اول هنا هنا، وبعدين عامل خرمين في البنطلون، وبعدين من ورا كاتب لاف، وماشي في الشارع بالمنظر ده وفرحان، وبعدين البنطلون طويل للدرجة يشده كده في الأرض عشان يلمس الأرض ويلم كل الجراثيم الممكن عشان ياخدهم معاه البيت. فعارف البيت كله يقول له تخلف من غير ما ياخد باله، وبعدين عايز كل ما حد يكلمه يروح عامل رجله كده. شفتوا البنطلون المخروم؟ ايه رأيكم فيه؟ 300 دولار بس بره. البنطلون ده غالي ب 300 دولار، بنطلون مخروم من اللي احنا بنديه للناس في السيدة زينب بيشحتوا بيه، بيدفعوا فيه 300 دولار. شوف الخيبة، ايه ده؟ وبعدين واحد بعت لي قال لي دكتور انت بتفكرني بايام زمان، تسريحه شعرك وشياكتك. عايزك تفتكر ايام زمان. مش معنى كده ان زمان احسن من دلوقتي ولا اول احسن من دلوقتي، عايزك تفتكر انك شيك. ربنا الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال، وربنا عايز يشوف نعمته على عباده، عايز يشوف نعمته عليك. فوريني روعتك، لكن الخرم ده وبتاع وعامل لي البلاوي دي كلها، وحاطط لي هنا عارف حديد حديد، الولد لابس رخص، وبعدين عامل بتاع هنا بشرشبه كده وبتاع عشان خاطر لو عضك يبقى عنده رخصه ما تاخدش 21 ابره. فلما نجيب عيال بالمنظر ده، عيال مجانين مش متربي، لان ما اعرفش اربي. لا، طالما ما بتعرفش تربي ما تجيبش عيال، ما انتش كفء. واساسا تتجوز لازم تعرف تتجوز ازاي، ولما تجيب ولادك تراهم لان انت عاوزهم يكونوا كويسين جدا. اقرا اقرا، فتش، دور، اسمع، اسال، روح دورات زي دي، فيها حاجات في منتهى الروعه. هتلاقي ولادك لما تربيهم كويس يبقى فريقك يقربوا منك اكتر ويجروا عليك. عارف تفتح باب البيت كده لما يكبروا كلهم يجروا عليك، بدل ما تربيهم غلط اول ما تفتح الباب يجروا منك. عارف ازاي؟ تلاقي دوب تفتح الباب كله يجري منك. انا فاكر في وقت من الاوقات انا والدي الله يرحمه، الله يرحمه راجل رائع طيب جدا، في نفس الوقت كان عصبي جدا. يعني كان حكونا 8، كان كل واحد فينا لازم يتضرب يوم، فاضل يوم بعد الاسبوع. يعني عارف لو جه مثلا يقولوا له انت جبت اولاد كتير ليه؟ يقول لهم انا هوايتي الشغل والقراءه وضرب اولادي، لان عارف احنا كتير فعاملين له دوشه، ده يتضرب النهارده وده يتضرب، فعنده جدول. ولكن كان حبوب جدا، كان طيب جدا، كان عاوزنا نكون افضل الناس، ما كانش يعرف يقرا ولا يكتب، وانا فخور بيه الله يرحمه، وكنت بحبه حب شديد لانه كان يتعب علشاننا ويكبر نفسه شويه شويه. انا شفته، وناس كتير تقول لي دكتور ما تقولش الكلام ده، ما تقولش انك بدات من غسيل الصحون. بالعكس، انا عاوز الناس تحس ان احنا بدانا من تحت الصفر. انا كمان ممكن، وانت كمان ممكن تبدا من تحت الصفر. واحد يقول لي انا كنت على الحديده، انا بعت الحديده، انا كنت تحت الحديده. هتقول لي حديده ايه؟ لكن انت بتمشي، مش مهم بدات فين، المهم هتنتهي فين، مش مهم المشكله فين، المهم هتاخدك ولا انت تاخدها فين، مش مهم انت فين، انت بتبدا هنا بالامكانيات اللي عندك، بالوقت اللي عندك، بالنظام اللي عندك. وان شاء الله طول ما انت عارف انت رايح فين وبتحط المجهود فيها وبالاسباب كلها تتوكل على الله سبحانه وتعالى وبطاعة تامة، تأكد 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 إن الله لا يدير أجر ما سنة عمله. وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، ربنا بشرك، عاوز إيه تاني؟ طول ما أنت بتفتح وتقرأ في القرآن بشر المؤمنين، بشر الصابرين. تعال نشوف بالنسبة للتوراة، ربنا سبحانه وتعالى بيبشر الناس كله، بيبشرك، يقول لك what's within so without, what's in your heart you become, what you think about you become. اللي تفكر فيه بتصبحه. ده موجود، ده موجود، ده موجود في الانجيل وفي التوراه نفس الشيء. تعال نشوف حتى لما اتنين كده واحنا عاملين نتكلم في الله سبحانه وتعالى وحبنا للمولى عز وجل. في وقت من الاوقات في شاب راح لسيدنا عيسى عليه السلام وقال له، كان وقتها ما يعرفوش، فبيقول له راباي. كلمه راباي يعني عارفين اكنه زي شيخ هنا وبتاع. بيقول له راباي انا قلق من الغد. شوف رد عليه ايه. طبعا خد بالكم انا بكلم الانبياء ورسل الصحابه واولياء الصالحين، ما ننساهمش، احنا بنتعلم منهم كتير. دلوقتي بقى قال له لا تقلق من الغد، دع الغد يقلق لنفسه، دع مشاكل اليوم كافية بالنسبة لليوم، وادي الطريقة اللي تصلي بيها. شوف عمل ايه، قال له خلي بكرة في مكانه، وخلي مشاكل النهاردة كافية للنهاردة، وتعالى نصلي مع بعض. اللهم ارزقني بخبز هذا اليوم واكفيني شر مغريات الحياة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقولوا له طب بكرة، قال لهم خلي بكرة في مكانه. سيدنا موسى عليه السلام بيتكلم على بكرة، خلي بكرة في مكانه. كلهم بيتكلموا بنفس الطريقة. ليه؟ لأن في وحي بيوحي لهم يتصرفوا ازاي، يتكلم ازاي، يتصرف ازاي، اسلوب جميل جاي من عند الله سبحانه وتعالى. الكلمة نفسها محسوبة، فتقول دي كلمة أنا ما أقدرش أقولها، ما أقدرش أقولها، ليها معنى أكبر وأوسع بكتير من اللي أنا أعرفه. كل حرف له نظام، كل حتة ليها نظام. فالروعة الإلهية بنتعلم منهم ونرجع تقولك طيب إحنا خدنا خريطة، إيه الخريطة؟ خدنا إدراك. إيه هو؟ أخلاقك، أخلاقك. فبيها لو أنا عايز أطلع كده فوق الحجاب الحاجز، ومن هنا طلعت من تحت من آدي جذوري، طلعت أثبت بيها وجودي، وطلعت للذات من الذات هنا نصها فوق ونصها تحت، رحت طلع فوق كده الحجاب الحاجز وبدأت أبص على كل العالم من فوق، وأصبح مهم جدا بالنسبة لي أن أنا أنجز، بس إنجازي مش دنيوي. لا يهمني أن أنا أوريك عربيتي ولا شقتي ولا لبسي ولا شكتي ولا مفتاح مش عارف ذهب ولا يهمني. أنا بدور ببحث. فالباحث اللي فينا بيبحث على إنجازه بأسلوب تاني خالص، ويروح طالع هنا عند القلب عند القلوب، ويبدأ يشعر بحنية على نفسه الأول، فيبدأ يحن على نفسه ويبدأ يحن على الناس ويبدأ يحب الناس، ومشاكل العالم ما عادتش بتهمه. وراح طالع شوية عند الحلق هنا بدأ يعبر عن العناية الإلهية، وطلع هنا عند الجبين رؤيته أصبحت واضحة، هي التقرب من الله سبحانه وتعالى، حب المولى عز وجل. وكل ما تفكر في المولى عز وجل تبكي من غير ما تعمل مجهود، عشان تبكي من روعة الله سبحانه وتعالى حبك له. فأصبح الحب خلاص، تأكد بقى طالما أنت بتحب الله سبحانه وتعالى بالأسلوب دي، ربنا بيبص لك وبيحبك 10 مرات أكثر من الطريقة دي، بعده هو المولى عز وجل، وتروح طالع هنا في التاج، في التاجية، وأصبحت رسالتك واضحة، أصبحت رسالتي روحانية هنا تحت. أنا كنت بشر عندي رسالة، أنا كنت بشر عندي تجربة روحانية، رحت طالع فوق أصبحت أنا روحاني عندي تجربة بشرية، رحت طالع كده فوق وتبص الروعة من هنا تحت الحجاب الحاجز. وهنا أقول لك إزاي، أدي جذرية وأدي الوجودية وأدي الذاتية وأدي القلبية وأدي الحلقية وأدي الجبينية وأدي التاجية، وتبص لقي فيهم كلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله في الوجود، الله في القلوب، الله فوق كل شيء، وتروح ساجد للمولى عز وجل. شايفين الروعة الإلهية، وتعرف الكلام ده كويس وتحس حاجة مختلفة. أصبحت دلوقتي الباحث اللي فيك أصبح بيبحث عليك الأول، وبعدين بتبحث تساعد الناس إزاي. خلاص بدأت عارف الحلقة تكتمل دلوقتي. فالروعة من هنا طول ما احنا ماشيين قاعدين نتعلم ونفكر وإزاي، لغاية ما وصلتكم امبارح، أنا بقول امبارح يعني الحلقة اللي فاتت، لغاية ما وصلتكم هناك كنا نتكلم في إيه، حاجة اسمها الشكليات الثانوية، وشفتوا معايا يعني ايه الشكلات الثانويه. اتكلمنا على النظام التمثيلي، بصري سامعي حسي تذوقي وشمي، والشمي والتذوق الاثنين بنحطهم مندمجين مع الحسي. يعني معنى كده النظام التمثيلي اللي هما البصري والسامعي والحسي، والشكليات الثانويه هي تفاصيل النظام التمثيلي. وقلنا ان الجزء البصري فيها 6 أو 7 حاجات، الانسان بيفكر بالصور. فلما اقول لك وانت بتفكر في تجربه، ايه اول حاجه جت في ذهنك، صوت ولا صوره ولا احساس؟ قلت لي صوره مثلا، فالصوره ليها شويه حاجات، اول حاجه موقعها، احنا بنفكر بالصور، هتلاقي الصوره ليها موقع في ذهنك وليها مسافه بينك وبين هذا الموقع وليها حجم. صوره داخليه ليها حجم، حجم كبير ولا حجم صغير؟ لو حجم كبير وصغرته يحصل ايه؟ لو حجم صغير وكبرته يحصل ايه؟ وبعدين يا ترى انت متصل جوه التجربه ولا منفصل عن التجربه؟ متصل يعني داخل فيها باحاسيسك، ولا منفصل بتبص عليها من بعيد؟ ودي قويه جدا. لو انا عندي حاجه سلبيه مضايقاني وانا متصل، فانا متضايق وتعبان، وبعدين واحد يقول لك مع الوقت أصبحت أفضل. هنا بقى العقل الواعي يعي الوقت والزمن. العقل الواعي لا يعي الزمن لأنه لا يعطي منطق، بس يعي المسافات. ودي كمان روعة من الإدراكات اللي عرفناها من أيام دكتور جورج ميلر من جامعة هارفارد، لما بدأ يثبت الكلام ده أن العقل اللاوعي العقل التلقائي لا يعي زمن لأنه لا يفكر، ولكن فقط هو مخازن الذاكرة يعي المسافة. فحد يقولك تعرف مع الوقت أنا هبدأ أرتاح، مع الوقت يبقى بتكلمي بالوعي والزمن اللي احنا نعرفه بالعقل الواعي، والمسافة عمالها تبعد تبعد، وده العقل اللاوعي. يبقى معنى كده أن أنا ممكن أقصر مسافة بالشكليات الثانوية للعقل اللاوعي، وإذا كان حاجة ممكن تتغير كمان 5 سنين ممكن أغيرها دلوقتي. دلوقتي بقى فالشكلات الثانويه لما اقول لك ادي الموقع وادي المسافه وادي الحجم، انا جوه باحاسيسي ولا بره بتفرج عليها من بعيد؟ وانا بتفرج عليها من بعيد يبقى احاسيسي معايا احاسيسي عاديه، فانا مش موجوع للدرجه دي. يا اما حد ممكن تعرف يقول لك ازاي انا مش لاقي معنى للدنيا، مش لاقي حماس، يبقى بدأ ينفصل عن المعنى، بدأ ينفصل عن المعنى. فلما عايزه يتصل لازم يتصل بحاجة تكون أعلى وأقوى من الاتصال اللي كان عنده قبل كده، لأن اتصاله القديم ما بدوش خلاص حماس، ما بدوش خلاص روعة، فعاوز اتصال جديد دلوقتي بقى. بعد ما قلنا الموقع والمسافة والحجم متصل أو منفصل، وبعدين الضوء، يا ترى الضوء أنا التجربة بتاعتي في ذهني يا ترى الضوء فيها منور ولا الضوء فيها خافت؟ على فكرة دي لغة العقل. عشان كده لما جم اكتشفوا الشكليات الثانوية معظم دكاترة علم النفس في العالم، معظم علماء العالم تبنوها بسرعة، خصوصا دي حتى لو بيهاجموا العلم كله بس دي تبنوها، لأن لما جم يجربوها لقوا التغيير أكتر من رائع، فلك نستخدمها. يعني أنا دلوقتي عندي تجربة، تقولوا أنت تفكر في تجربة، احنا بنفكر بالصور والصورة ليها موقع وليها مسافة وليها حجم، وانت متصل بيها بأحاسيسك او منفصل عنها بأحاسيسك، وليها ضوء او خفتة وليها الوان وليها اطار. غير كده الموقع، هات الصورة كده هنا، فانت بتغير مكان الملف، بتغير مكان الفكرة في المخ، يبقى معنى كده هو مكانها هنا بالتحركات دي، بالتعبيرات ده، بالتنفس ده، بالأحاسيس دي، بترتيب الافكار كده، بالملف بالاسلوب ده. لما تعمل في اي تغيير، عشان كده قال لك لما تحدث تغيير في تركيبه التجربه بتحدث تغيير في التجربه نفسها. وده كانت عبقريه في اكتشاف ازاي احنا بنفكر، لان اقول لك ازاي، انا عاوز خريطه. هي لما طلع بعد كده ادوارد دي بونو وطلع توني بوزان من بريطانيا، قال لك الخريطه الذهنيه لما اتعمل حاجه اسمها مايند مابينج، وبعدين خدوها واحد اسمه هيمكي في امريكا بدا ياخدها ودرسها هناك وانتشرت بقوه الخريطة الذهنية. فدلوقتي معظم الطلبة بيستخدموها، وأنا بنصحكم بيستخدمها يعمل لنفسه خريطة ذهنية عشان ما ينساش. فلما أقول لك أنا الخريطة الذهنية بتاعتي، إيه خريطتي الذهنية؟ هي برمجة مخك، تكوين التجارب الذهنية في مخك إزاي، الملفات العقلية اتكونت إزاي. لو أنا عندي تجربة سلبية جدا وعملت أي تغيير في مكونات التجربة، بغير التجربة بحالها. عارف لما تكون مثلا شيف، طباخ، طباخ رائع، رئيس الطباخين، رئيس الطهاة، بيعمل لك اكله معينه، حط لك مش عارف، انا ايام لما كنت في الفنادق كنت بعمل حاجه تفكرني بالصلص. فلو عايز مثلا اعمل صلصه، الاول تكون صلصه بيضة، بتحط الدقيق مع ميه. عايز تعمل مثلا صوص سوبريم، تروح حاططها مع المرقه مع الشوربه. عايز تعمل صوص مورني، تروح حاطط عليها فرماج رابي اللي هي الجبنه المبشوره. عايز تعمل صوص اورور، فبتاخد طماطميه وتروح عصيرها فوقها. فعملت حاجه كل واحده توديني للثانيه، فكنت اعرف كده حوالي 50 صلصه بسرعه، لان الصلصه هي اللي بتعمل الطبق. فكنت افكر باستمرار ازاي افتكر، فعملت لها ملف عقلي كده لذيذ. يجي شيف تاني وانت تغيره، لما كنت مدير عام يجي شيف يقول لك هنبدا الاول بالزبده وبعدين نحط كذا وبعدين نحط كذا وبعدين نحط كذا، يجي شيف تاني يقول لك لا هنبدا بدي مش هنبدا بدي، عشان عمل تغيير طعمها اتغير شكلها اتغير. مظبوط. نفس الشيء بالنسبه لتجارب الانسان، لما تغير تركيبه الخامات الطبق يتغير. فلو غيرنا تركيبه الخامات الذهنيه التجربه الذهنيه برضو تتغير. والواحد ده لما يجي يقول لك لا مش معقول ده كلام فارغ، طب جرب وشوف القوه اللي هتحصل. ده مش كده وبس، انا لو استخدمت ادي الجزء البصري والسمعي، عايز اعرف مصدر الصوت، يا ترى مصدر خارجي ولا مصدر داخلي، يا ترى صوتي انا ولا صوت حد لما كنت صغير، ممكن يكون والدي، ممكن يكون مدرسي، حد من الناس، حد من صحابي، صوت ممكن يكون سلبي جدا، كل ما افكر الاقي الصوت ده يجيلي ويضايقني. وبعدين عايز اعرف موقع الصوت، عايز اعرف حده الصوت، عايز اعرف نبره الصوت وقوه الصوت. لو عملت تغيير في حده الصوت ونبرته وقوته هغير التجربه. وبعدين الخلفية، يا ترى الخلفية قوية ولا الخلفية ضعيفة؟ لو عملت تغيير في أي حاجة من دول هتغير التجربة بحالها. وبعد كده الإحساس، لو جزء الحسي، أول حاجة في الجزء الحسي بقول لك موقع الإحساس، يا ترى بطنك، في صدرك، في كتافك، في كل حتة فيك. طب لو غيرت الموقع الإحساس من هنا مع التنفس ورحت مطلع فوق شوية يحصل إيه؟ ده مش مكانه، والمفروض مكانه هنا. دي مكان التجربة، ادي الجزء البصري اللي فيها، وادي الجزء السمعي اللي فيها، وادي الجزء الحسي اللي فيها. لو احدثت تغيير في اي واحدة من دول بتغير التجربة بحالها، لان التركيبة في مخك في ملف عقلي اسمه كذا موجودة في المخ بالطريقة دي. فلو عملت اي تغيير في اي حاجة من دول بتغير كل التجربة. وورت لكم المرة اللي فاتت ازاي ممكن غيرناها، عملت اعتقد اكتر من 8 أو 9 اختبارات، كانوا ناس قاعدين، ودول ناس فعلا يعني كلهم طبعا متدربين، ولكن اي حد، وخليتكم انتوا كلكم تجربوا معايا، الناس اللي كانوا قاعدين هنا، وقلت لكم حتى في البيت جربوا وبعدين ابعتوا لي قولوا لي عملتوا ايه، لو عايز اي سؤال فيها ممتاز جدا. دلوقتي بقى هكرر نفسي اكتر من مره، كل حاجه موجوده في التنميه البشريه لا تغني عن العلاج النفسي ولا العلاج الطبي. اي حد يجي لي روح للدكتور الاول، روح له اعمل اشعه، الدكتور يقرر هتعمل ايه. زي ما ممكن الدكتور يقول لك عاوزك تمشي شويه، وده انا بقوله على فكره، واتمنى ما حدش يزعل مني في الحته دي. انا بقول الفرق بين الدكتور العادي والدكتور الجيد والدكتور الممتاز والدكتور الرائع. وانا بدرس لمؤسسه الاطباء في مونتريال، وحتى بلد من بلاد العربيه كان السيد وزير الصحه موجود وكان اعلى مستويات. قلت لهم في فرق بين الطبيب العادي والطبيب الجيد والممتاز والرائع. الطبيب العادي اللي انت بتقوله له يجيك عليه حبايه، ولا عمل لك اي حاجه، ولا عمل اي تحليلات، ولا يعرف عنك بره. بره النهارده انا عايش في كندا بقالي اكتر من 33 سنه، لو دكتور ادالك حبايه من غير ما يعمل كل ده وتعمل لك اي حاجه بتتسحب منه اللايسنس، لان النقابات دلوقتي بدات تتخلى عنهم. قال لك شخص صح، دكتور ديباك شوبرا النهارده من اكبر علماء العالم في التنميه البشريه، دكتور جراح قلب كارديولوجيست، نزل في استراليا وكان معاه دكتور وين داير، ولهم السنه اللي فاتت 1,380,000 بني ادم ماتوا في العالم لانه راح لدكتور. الله، ايه الكلام الخطير ده؟ قال لك ما في ناس بتشخص غلط، مين مسؤول عن دول؟ مش معنى كده ده مش مظبوط. فانا بقول لك ده الدكتور اللي يلا تديه روح مديك حبايه واللي بعده، لكن الدكتور الجيد يعمل لك اشعه، يعمل لك تحليلات، يطمن عليك. الدكتور الممتاز يسالك عن نشاطات حياتك، بتعمل ايه، عايز يعرف تاريخك، يبدا ينظم لك وقتك، يحط معاك الوقت المناسب. الطبيب الرائع يطمن عليك، يكلمك في التليفون وتحس ان كله لك، اكنه هيبكي معاك. بتبص تلاقي الفرق بين كل واحد والتاني، لان انا جيت لك كمريض فانا في حاجه جوايا مهمه جدا، انا خايف مش عارف انا عندي ايه، ما عنديش معرفه. فانا جيت لك وسبت لك نفسي بين ايديك، فهتتحاسب امام الله سبحانه وتعالى حساب عسير. فلو عندك قدرات تديها لي وما تديهاليش هتتحاسب عليه، عشان بس عايز حد اسرع شويه. فهنا تبص تلاقي الروعه في كده. هقول لكم حاجه، في تكساس 7 مستشفيات عملوا بحث عشان يشوفوا طلبات المرضى ايه، فكانوا فاخرين اول حاجه العنايه الطبيه. تفتكر كانت ايه اول حاجه؟ العنايه الشخصيه. قال لك يعني ايه؟ قال لك المريض خايف لدرجه عاوز تعتني بيه الاول، طمني عليا، عدي عليا، قول لي اخباري ايه، انا كويس وفي ان شاء الله في امل باذن الله، طمني عليها الاول. قال لك طب وتاني حاجه؟ قال لك العنايه الطبيه. قال لك وثالث حاجه؟ قال لك العنايه الغذائيه. قال لك واخر حاجه؟ قال لك الفلوس. لما الانسان يتوجع الفلوس اخر حاجه، لما يخرج الفلوس اول حاجه. فتبص تلاقي الفرق بين الاثنين، اول ما يخرج يدور على الماده ويدور على الفلوس، والفلوس طاقه ارضيه هتشدك لتحت. طب وايه الطاقه العاليه؟ الطاقه الروحانيه. اول ما تخش المستشفى تبدا الطاقه الروحانيه تبدا تزيد وتبقى اخر حلاوه. طب والطاقه الماديه بتختفي. انا خد كل في جيبي. انا في وقت الموقت لما جات لي جلطه وانا لا بدخن ولا بشرب ولا يعني وبلعب رياضه باستمرار، لما دخلت المستشفى الدكاتره قال لك انت مش المفروض تكون هنا، ما عنديش ضغط عالي، ما في سبب، لكن السبب عند مسبب الاسباب. وانا في وقتها لما بقول كيف تتعامل مع تحديات الحياه ودخلت المستشفى، وقتها حسيت كان عندي صداع غير طبيعي. انا بفضل الله سبحانه وتعالى عندي حاجات كتير ممكن استخدمها، ان انا ممكن اضيع صداعي، بس الاول بشوف الدكتور. طبعا مش حاجه عضويه انا ممكن اضيعه، بالتنويم بالاحاء، في استرخاءات معينه، في نماذج معينه، لكن حتى انا اول ما تحصل لي حاجه على طول اروح دكتور عشان اكشف. فالدكتور على طول ملوش بديل، مش حاجه اسمها بديل، في حاجه اسمها مكمل. فانا اقول لك العلاج المكمل مش العلاج البديل. البديل معك ان انا بلغي الدكاتره. ففي الحالات دي حاولت اعمل حاجه لنفسي، مش عارف، رحت المستشفى، في دكتور هناك كان مستشفى مستشفيات قال لي خد اسبرتين ما عندكش حاجه. رجعت تاني وده التشخيص الخاطئ، والراجل ده لو كنت انا قضيته كنت وديته في 60 داهية. اللي حصل بعد كده الصداع ما بيروحش، وربنا ما يوريك الصداع مش صداع، عارف بتخبط راسك في الارض من كتر الالم والوجع، مش طبيعي، عارف خلاص هنفجر، دماغك هتنفجر. وبعدين من هنا رحت الدكتور تاني، الدكتور قال لي انا شاكك في حاجه وخليني اعمل اشعه بسيطه. وفي ثواني لقيت الاسعاف بره مستنياني، ورحت نازل على مستشفى ثانيه اسمها مونتريال جنرال هوسبيتال، اللي هي المستشفى كبيره جوه مونتريال، والاسعاف ودتني هناك وعلى العنايه المركزه، وفضلت هناك 6 ايام. عملوا لي الام ار اي واكتشفوا ان عندي جلطه وبتنفجر في كل حته في مخي، والتاني اللي قال لي خد لك اسبرينتين لو كنت استنيت نص ساعه تمام كنت موت. ايه السبب؟ عادي. ايه عادي؟ طبيب ما عندوش ضمير، قال لك ده شويه صداع، خد لك اسبرينتين. لو كان حط الوقت اكتر من كده، لو كنت انا حصلت وعيلتي كانت رفعت القضيه كانت حطيته في السجن، لان موت حد ما خدش وقته. دلوقتي بقى وانا قاعد هناك بصيت للدكتور، كان اصل صيني، دكتور من اصل صيني كندي صيني، هو داخل كده بيقول لمراتي، بيقول لها لو عدى عليه 24 ساعه يعني انا مش هنبدا نعالجه، لان مفيش فايده، مش كنا نعرف نعمله حاجه دلوقتي، خلاص انتهت. فانا بصيت كده وانا متألم جدا، قلت له بتكلمني انا؟ انا ما بدخنش، فاكر انا اللي بلعب رياضه، انا اللي حلو، ممكن اجيب لك كام واحد من بره، خد لك واحد منه. وانا بستغرب ازاي جيت هنا وليه جيت هنا وانا قاعد هنا. بقى خدوا بالكم، اول ما تحصل لك مصيبه هتلاقي نفسك لوحدك، خصوصا في الامراض، هتلاقي نفسك في المستشفى لوحدك، حد لو حد بقيت معك في نفس الغرفه مش هياخد منك الالم، مش هياخد منك الوجع. معنى ايه الكلام ده؟ خد بالك من صحتك، خد بالك من التدخين. الناس عماله تدخن بعبط، انا بقولها وسامحوني في دي، لان لا اكل ولا شرب ولا فيتامينات بتسبب سرطانات وبتسبب جلطات وتسبب عجز جنسي وبتسبب الفشل الكلوي وبتسبب الزهايمر وتسبب باركنسون، بلاوي غير انها حرام. تعمل ايه لنفسك؟ مع عمليه يشرب لكن ما بيقيمش انها ممكن توديه فين. ما حدش عايز يروح هناك، لكن عاوز دي، لكن مش عاوز تروح هناك. لكن لو تلاقي تروح تكشف والدكتور يقول لك عندك سرطان في الرئه، وشفنا بعض الفنانين، شفنا الناس اللي بنحبهم، مع ذلك الناس ما بتتعص، يطلع برضو يدخن ولكنه سمع حاجه. انت حر. على كل حال زي ما كنا انا وصلت لك شويه معلومات، وهناك بصيت لقيت الدكتور خلاص بالليل كلهم سابوني، كنت لوحدي، ممنوع حد يكون معايا، كلهم روحوا. وانا فضلت قاعد لوحدي، وانا قاعد لوحدي بصيت لولد صغير، كانت حوالي الساعه 11 ونص 12 بالليل، وجاي لي ما زدتش عن 6 7 سنين، وبعدين بيقول لي ار يو ابسيت، يعني انت متضايق؟ انا خلصان. قلت له امشي هلا، امشي امشي، متضايق امشي، اللي جابك هنا؟ فقال لي انت متضايق؟ قلت له مش هيمشي. قلت له طبعا اكيد، يعني فاكرني جيت هنا بزغرط ان جيت هنا فرحان مش قادر استنى ان انا جيت هنا؟ طبعا متضايق. قال لي لازم تتقبل هديه. لقيت الولد الصغير ده بيتكلم، قلت له تعالى. من مين وانا مش قادر؟ قال لي من الله سبحانه وتعالى. عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى يبعتنا لبعض في الوقت المناسب، تكون انت قاعد متضايق وتفتح كده التلفزيون تلاقي حد يقول لك حاجه بيكلمك انت، دي هديه من الله سبحانه وتعالى. تفتح الكتاب تلاقي حاجه بتكلمك انت، هديه من الله سبحانه وتعالى. زي ما بيقول لك ازاي واحد عمال يحلم، قول يا رب هل انت جنبي؟ جاله في المنام قال له شويه هواء، ريح جميل يخبط خدودك بلطف جميل، احساس رائع وخشوع وحب. حد يكلمك، تفتح التلفزيون تلاقي حد بيكلمك انت، تفتح كتاب تلاقي خط هنا، كل دول انا بعتهم لك بس انت مش واخد بالك. كل دول هدايا من الله سبحانه وتعالى بس انت مش واخد بالك. زي واحد طلع فوق الجبل، وطلع فوق جبل يقول له يا رب املاني حب، يا رب املاني حنان، يا رب املاني تسامح، يا رب املاني. جاله الصوت قوي كده من بعيد قال له انت بتتملى كل يوم بس انت اللي بتخر، تتملى تخر، تتملى تخر، ما تظبطهم عشان تعرف تمشي كويس في الدنيا. ولقيت نفسي قاعد في المكان ده وانا مش عارف انا ليه هنا. ويومها بالليل بعد ما الولد ده مشي قال لي تعرف، الولد ده على فكره قبل ما يمشي اداني درس رائع، قال لي انا عندي سرطان في المخ ويا دوب انا واقف، بكره عندي عمليه احتمالها 1%، وانا يا دوب ماشي، انا بس قلت ازورك، وانا اي حد جديد ما اجي اتكلم معاه. لو كان ربنا سبحانه وتعالى عايزني اكون لعيب سله كان خلقني 7 متر، لكن خلقني صغنن كده، عندي سرطان في مخي عشان خاطر اكتب الكتاب ده، كيف تتعامل مع السرطان في سن صغيره. تاني يوم الولد مات، لكن ما ماتش لان ساب الكتاب ده. الكتاب ده اترجم ب 32 لغه وباع اكتر من 16 مليون نسخه عشان العيال الصغيرين يقروا الكتاب ويحسوا باحساس هذا الشاب الصغنن اللي ربنا جابه عشان يعلم غيره. فكان هو قناه اتصال يجي ويمشي والناس تستمر في الزمن، وحسيت بفرق. افتكروا ان اللحظات حياتنا ممكن تكون اخر لحظات والناس عارفه كده واحنا عارفين كده، فعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام والرسل والانبياء والصحابه واولياء الصالحين، بعد كده بالعلم، بالعلم اقرا. طب وبعدين الفعل، وبعد طالما في فعل يبقى التزام، طالما في التزام يبقى مرونه، وبعدين الصبر، واخيرا عيش بالحب وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.